www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول أدلة إباحة الخمس وتحليله في زمن الغيبة أو حتى في بعض أزمنتهم صلوات الله وسلامه عليهم، لكن مورد الابتلاء هو تحليله في زمن الغيبة. وذكرنا أن هذه الروايات لها وجوه ولها محامل، فكنا في ذلك الصدد إلى أن وصلنا إلى صحيحة علي بن مهزيار. نقرأها مرة ثانية ثم نكمل الحديث فيها. قال ابن مهزيار: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام الله من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. وصلنا إلى هذه النقطة، أنه دلالة من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، ما هي دلالة هذه الكلمة أو المحتملات المرادة من هذه الجملة؟ قلنا أولا من أعوزه يشمل صورة العجز، يعني من عجز عن دفع شيء من حقه. الصورة الثانية الإعسار، أي من عسر عليه أن يدفع شيئا من حقه. إذن من أعوزه شيء من حقه واحد تشمل صورة العجز، فيكون تفسير هذه الكلمة هكذا: من عجز عن دفع شيء من حقه. ثانيا: من عسر عليه دفع شيء من حقه، هذا مضى. وأما ثالثا فهو من لو دفع شيئا من حقي لوقع في العسر، أي بنحو القضية اللوية، إن صح هذا التعبير. القضيتان الأوليان كانتا قضيتين فعليتين، يعني العجز والعسر أخذناهما فعليين كما هو الأصل في الألفاظ. كل لفظ يطلق فإن ظاهره الفعلية لا بالقوة، كما تقول ضرب أو صفة، إذا وصفته بصفة، إذا نسبت إليه فعلا أو وصفته بصفة، كريم يعني بالفعل مو بالقوة. المعنى الثالث بنحو القضية اللوية، فهل يا ترى هناك وجه لإدراج هذه الصورة الثالثة مع أنه قد يقال بأنها خلاف ظاهر اللفظ؟ من أعوزه، مو من لو دفع شيئا من حقي لشنو لا أعوزه، لا من أعوزه يعني من عسر عليه بالفعل، أو من عجز بالفعل. لكن القضية اللوية هل يمكن أن تستفاد أم لا؟ هذا هو الاحتمال الثالث. نقول ربما يمكن الاستفادة لذلك من هذه الكلمة عبر وجوه، فأنتم تتأملوا في هذه الوجوه. إذن من أعوزه شيء من حقي، أي من لو دفع شيئا من حقي لافتقر، هكذا، أو لعسر عليه. نقول الوجوه التي يمكن أن تقال في إدراج هذه الصورة أيضا في الحكم العام أن الإمام هذه الصورة أيضا قاعد يعفو، إضافة إلى أن الملاك واحد، لأنه لا فرق بين أن يكون دفع المال عسرية بما هو هو، وبين أن يكون موقعا في العسر والحرج. إضافة إلى الملاك لا، إحنا يمكن أن نستند لللفظ بنفسه، فنقول عدة وجوه يمكن أن تذكر. الوجه الأول هو القاعدة في باب الإفعال، كرم لازم لكن أكرم متعدي، حسن لازم لكن أحسن إليه متعدي. القاعدة في باب الإفعال أنه لو نقلت شيئا من مادته المجردة أو الأولية إلى باب الإفعال فإنه يفيد التعدية والتسرية. الأمر هاهنا قد يقال بأنه كذلك، الإعواز في اللغة يعني الفقر، أعوزه باب الإفعال يعني أوقعه في الفقر. الإعواز من المعاني التي ذكرت للإعواز أي الفقر، فأعوزه يعني شنو؟ يعني أوقعه في الفقر. وبتعبير أدق العوز، العوز يعني الفقر، هذا التعبير أدق من التعبير السابق، لأن التعبير السابق كان يحتاج إلى بعض التوجيه والتعمل، لكن الآن هذا البيان أدق في الدلالة على المقصود، العوز هو الفقر. هذا هو الثلاثي المجرد، فإذا نقلناه إلى باب الإفعال صار أعوز، فمن أعوزه يعني شنو؟ يعني من أوقعه شيء من حقي في العوز أي في الفقر، من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. هذا هو الوجه الأول باب الإفعال، فشوفوا بأنه تأملوا هل هو تام أو لا. لماذا شوفوا وتأملوا؟ لأنه هنا خصوصية خاصة أكو في باب العوز، هاي الخصوصية عادة مو موجودة في باب الإفعال، يعني في الثلاثيات المجردة الأخرى التي لها صيغة ثانية هي باب الإفعال. شنو الخصوصية؟ أنه في اللغة هم الثلاثي اعتبر ذا معنى لازم، وهم باب الإفعال اعتبر ذا معنى لازم، يعني العوز فسروه بالفقر، وأيضا الإعواز فسروه بالفقر أيضا، يعني هم باب الإفعال والثلاث المجرد كلاهما فسرا بالفقر، يعني فسرا باللازم. فهل يا ترى هذه الخصوصية ضارة بالقاعدة العامة، مخلة بالقاعدة العامة في باب الإفعال أو لا؟ هنا وجه التأمل، فتدبروا في المقام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نستند إلى التفاسير اللغوية بنفسها مع قطع النظر عن هذا البحث الصرفي. التفسير اللغوي ذكرنا أن من التفاسير أنه أعوزه أبسط، أعوزني الأمر أي عسر عليه. حسنا، نقول أنه لا شك في صدق العسر على ما هو بالفعل عسر وصعب، وما هو علة معدة أو سبب للعسر، عرفاً الأمر سيان، يعني كلاهما يطلق عليه عسر. توضيح ذلك بمثال مشابه ونرجع للمقام، المهلك، ظاهر المهلك واضح باب الفعلية وليس باب اللوية، لكنه عرفان إذا كان الشيء بنفسه مهلكا يسمى مهلك، كما لو شرب السم أو طعن نفسه بخنجر فيقال هذا العمل مهلك. كما أن العمل لو بنفسه لم يكن مهلكا لكنه كان موقعا في الهلاك أيضا يسمى مهلك. مثل واحد يروح إلى صحراء قاحلة هنالك يبقى ساعات حتى يموت من العطش أو من المفترس، فهنا نفس هذا الذهاب إلى الصحراء يسمى عمل مهلك، يصدق عليه أنه مهلك بلا شك عرفا. إذن ليست الصفة اللي هي من هذا القبيل يعني صفة مهلك صفة عسر خاصة بما لو كان الفعل متصفا بالعسر أو الإهلاك بالفعل، وإنما لو كان سببا للإهلاك أو سببا للوقوع في العسر سمي أيضا شنو أن هذا الفعل عسر. في المقام تارة نفس دفع الخمس عسر، تارة لا، إذا دفع يقع في العسر، فهذا العمل على أي تقدير يطلق عليه عسر. هذا الوجه الثاني أيضا تدبروا فيه، أنه هذا المعنى اللغوي اشتد عليك وعسره بهذه الضمير، يعني بتوضيح أنه هذه الألفاظ تطلق على ما هو بالفعل كذلك وعلى ما هو السبب لذلك. والفرق دقيق بين على ما هو السبب لذلك وبين القضية اللوية، فلذا يصدق على المقام. الوجه الآخر هو أيضا معنى لغوي مذكور للإعواز، ذاك المعنى اللغوي قد يكون صريحا في المقام، وهو هذا المعنى اللي أيضا ذكره في لسان العرب وغيره، أعوزه الدهر أي أفقره. إذن مدخلي في باب الإفعال بالصراحة، ذاك كان باب استنباط والقاعدة العامة في باب الإفعال اللي احنا استظهرنا، لكن بعدين بالتتبع في كلامهم شفنا بأنه هذا مصرح به وليس صرف استنباط عام. أعوزه الدهر أي أفقره. في المقام أعوزه شيء من حق، يعني شنو؟ يعني أوقعه في الفقر، كما في المقام أعوزه الدهر، يعني شنو أفقره؟ يعني ماذا؟ أي أوقعه في الفقر مرور الزمان. هنا في المقام أيضا أعوزه شيء من حق، يعني أوقعه في الفقر. إذن بتعبير آخر، لاحظوا أن يلخص أنه حسب تتبع كلمات اللغويين فإن الفاعل في أعوز، سواء تقول أعوزني هذا الأمر في مثال أو أعوزه الدهر أو أي مثال آخر، الفاعل في أعوز واحد من ثلاثة أشياء. أعوزه الشيء، هذا الشيء إما أن يكون محتاجا إليه، لذا ذكرنا المعنى الأول أنه أعوزه إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، إذن الفاعل هو المحتاج إليه واحد. اثنين، الفاعل يعني عندما تقول أعوزه الشيء يعني أن هذا الشيء عسر، هذا اثنين. ثلاثة، أعوزه الشيء يعني هذا الشيء أوقعه في العوز، العوز بفتحتين. هاي المعاني الثلاثة كلها تظهر من منطوق كلمات اللغويين، وعلى أي تقدير فإنه المستظهر لهذه الثلاثة بأجمعها أو لبعضها على الأقل أن أعوزه أيضا تشمل الصورة الثالثة، وهي ما لو لم يكن عجز ولم يكن هناك عسر بالفعل، وإنما كان هذا العمل موقعا في العسر. هناك أيضا معنى آخر لغوي مذكور، أيضا هذا يؤيد ما صرنا إليه، من معاني العوز قل ما عندي مع حاجتي إليه، قل ما عندي مع حاجتي إليه. هذا بلا شك ينطبق على الحالتين، حالة أنه بل انطباقه على المعنى الثالث اللي احنا الآن بصدده قد يكون أوضح. الآن عنده شيء قليل عنده وهو محتاج إليه، إذا دفع هذا الشيء شلون يأمن حياته؟ يعني كيف يشتري الحاجيات من البقال أو غيره؟ إذن قل ما عندي، إذن موجود بيده لكنه محتاج إليه، شو يصير مثل لو دفعه يقع في عسر في كيفية تأمين معيشته؟ فلعل هذا المعنى الثالث المذكور للعوز ينطبق على الصورة الثالثة انطباقا، وعلى أي تقدير فالمسألة يعني مجال للتأمل الأكثر. هذا البحث حتى الآن. ننتقل إلى نقطة أخرى في كلام الإمام عليه من الله الصلاة والسلام. الإمام عليه السلام يقول: من أعوزه شيء من حقه. السؤال هو: ما هو المقصود بمن حقه؟ هل المقصود هو سهم الإمام عليه السلام أو الأعام من السهمين، يعني سهم الإمام وسهم السادة، يعني الثلاث أسهم الأولى والثلاث أسهم الأخيرة اللي يجمعها سهم الإمام، لأن سهم الله وسهم الرسول يصل هذان السهمان بيد الإمام، وسهم السادة يجمع تلك العناوين الثلاثة اللاحقة. فبناء على هذا سهم الإمام وسهم السادة هكذا نعبر. الإمام عندما يقول من أعوزه شيء من حقي، مقصود شنو؟ حق الإمام أو حتى حق السادة؟ يعني قاعد يحلل تحليل مطلق أو قاعد يحلل حقه هو؟ أيهما المقصود؟ من أعوزه شيء من حقي، شخص عليه خمس، فالإمام قاعد يبيح له سهم الإمام أن تتصرف فيه، أما سهم السادة هذا يرتبط بالسادة، أيتامهم مساكينهم أبناء سبيلهم، فلم يحل له ذلك أيضا، أو الإمام قد أحله مطلقا، وهي مسألة أيضا سيالة. يمكن أن يقال بأن ظاهر من حقي هو سهم الإمام، هكذا يمكن أن يقال ظاهر من حقي سهم الإمام، فالإمام أحله نصف الخمس لا كله. وأكو قرينة ثانية بعدين نأتي عليها. لكن في الاتجاه المقابل قد يقال بأنه لا، من حقي تحليل لكل السهمين بالأدلة التالية. دقق لأن هذا بحث كلش سيار راح يكون. الدليل الأول هو قرينية السؤال، لأنه السؤال ظاهر السؤال تحليل الخمس كله مو جزء، لأن الخمس بأكمله في شنو؟ في العين، سواء كان سهم الإمام أو سهم السادة، وأي واحد منهما كان في العين فما راح يكون حلال مأكل ومشرب. لاحظ السؤال يقول: يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس. أصلا مورد ابتلاءه هذا، موطن السؤال هذا، لأنه الخمس بشكل عام يعني بكلا قسميه أو بأسهمه الستة تتعلق بهذا المأكل والمشرب، فقاعد يسأل الإمام أنه يجعله في حل لأنه في ضيق هو. فإذا عموم السؤال دليل على أن حقي المقصود به الأعم وليس المقصود به الأخص. هذه هي القرينة الأولى، إضافة إلى أنه لو الإمام أحله سهمه فقط فلم يدفع عنه العسر والحرج، لأنه هذا المسكين يعني حسب ظاهر السؤال أنه كان في عسر وحرج من دفع الخمس، فإذا الإمام أباح له قسما منه لم يرتفع عنه أو عن كثير من الناس ذلك العسر والحرج. إذن هذه هي القرينة الأولى، عمومية السؤال وكون العسر والحرج لا يرتفع في كثير من الصور إلا بإباحة السهمين. القرينة الثانية أو الدليل الثاني على الأعام، ولاحظوا هذه القرائن وتأملوا فيها، القرينة الثانية على الأعمية هو أنه كلا السهمين حق الإمام بلا كلام، إلا أن الكلام في وين؟ كلاهما حق الإمام، هم سهم الإمام هم سهم السادة، إلا أن الكلام في أن السهم الأول وهو سهم الإمام ملك الإمام، فالحق يتمصدق في مصداق الملك. السهم الثاني حق الإمام من باب التصرف، فإذا وإن كان ملكا للسادة لكنه حق للإمام، يعني يجب على الإنسان كما هو منقح في محله حسب رأي مجموعة الفقهاء أن يسلم هذين الحقين للإمام أو للفقيه من بعده. الإمام يصرف سهم السادة في مواردها. إذن من أعوزه شيء من حقي يشمل السهمين، لماذا؟ لأن سهم الإمام حق الإمام من باب الملك، وسهم السادة حق الإمام من باب التصرف، يعني ولاية التصرف من باب الولاية، وبتعبير آخر الحق أعم من الملك. إحنا مو كلامنا عن الملك، لما ما قال ملكي قال حقي، والحق أعم من الحق الولائي ومن الحق الملكي. المالك ذو حق، الولي أيضا ذو حق، يعني إذا واحد يجي يتصرف في الوقف وأنا ولي ولا هذا حقي، ما لك حق تتدخل فيه، حقي مو معناته ملكي، يعني ولايتي ها هنا. أو الأب له حضانة على الابن أو البنت أو الأم حسب تلك السنين، الاثنين والأكثر والأقل، الاثنين والسبعة. فإذا واحد راد يتدخل في شؤون الطفل يقول هذا حقي، حقي مو معناته ملكي، الحضانة مو ملك وإنما هي حق. إذن تعبير الإمام كان دقيق، قال من أعوجزه شيء من حقه ولم يقل من ملكي، والحق أعم من الملك ومن الولاية، والملك والولاية في الاثنين موجود. إذن الإمام أباح الاثنين. هذا بيت القصيد، من أعوزه شيء من حقي اللي هو لي ملكا أو ولاية فهو منه في حل، خلاص أو فهو في حل. هاي القرينة الثانية. ثالثا، هذا ثالثا بحث مبنائي، تفصيلا إن شاء الله ربما في المستقبل يأتي بقدر حول الإمام نتكلم، ثم حول الفقيه بقدر نقول حول الإمام لأنه مو مورد الابتلاء حاليا بشدة، لذا بقدر. لكن الآن نشير إشارة إجمالية أنه سهم السادة أيضا البحث المبنائي ملك للإمام. الجواب الثاني كان أن سهم السادة ملك للسادة، الإمام له حق التصرف فينطبق عليه حقي بهذا اللحاظ، لحاظ الولاية. الجواب الثالث مبنائي وقد ذهب إليه البعض، أنه سهم السادة أيضا من كل الإمام، واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة، أشير فقط إلى اثنين منها مع قطع النظر عن تقييم هاي الأدلة. منها الآية الشريفة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. بعدين شو يقول؟ واليتامى. اللام طارت، اللام مو موجودة بعد ذلك. اللام دليل الملك بعد كما هو واضح، ظاهر اللام الملك، الأصل فيها الملك، واللام للملك هذا هو الأصل فيها، واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فسهم الله والرسول يروح لذي القربى لأنهم مو موجودين، هذا واضح، يعني مو موجودين يعني ظاهرا، ولا الله موجود ومحيط ومهيمن بكل شيء، يعني لا يمكنك أن تسلمه مباشرة. فإذا بعد ذلك شنو؟ الله ما قال ولليتامى، إذن ظلوا مو مالكين، وإنما الله قاعد يبين المصرف، يعني مورد المصرف. هذا الخمس صار ملك للإمام، وين يصرف الإمام؟ من مصارفه اليتامى المساكين ابن السبيل. البعض استدل بهذه النكتة الدقيقة في الآية الشريفة وهي حذف لام الملكية في الأسهم الثلاثة على أنها ليست ملكا لهم أولا وبالذات، هي ملك الإمام، وإنما الله يبين المصرف. وأيضا تدل على ذلك روايات عديدة، بعضها قد يكون صريحا في المقام. نقرأ روايتين وتحقيق البحث نخليه إلى وقته، وإلا هذا البحث قلنا بحث مبنائي مفصل. من الروايات، الرواية اللي قديما قريناها بعضهم صحاح، رواية ابن شجاع النيشابوري، لي منه الخمس، الإمام يتكلم عليه السلام، لي اللام للملك، لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته، هذا جزء من الرواية بيت القصيد، لي منه الخمس، إذن كل الخمس للإمام وليس نصفه فقط، مما يفضل من مؤونته. رواية أبي علي ابن راشد، قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال يجب عليهم الخمس. إذن هذا نص أن هذا حق الإمام عليه السلام، هنالك كانت اللام وهنا الحق. الرواية الأخرى ونختم بها المقام، يقول خبر أبي بصير، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخمس، قال عليه السلام هو لنا لأيتامنا ولمساكيننا ولابن السبيل منا، وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السبيل وهو لنا. يعني مو القضية قضية خاصة باليتيم، لا هذا لنا، إذا كان فينا ابن السبيل خب يصرف في ابن السبيل ولا لنا. إذن هذا دليل على أنه هذا مصرف وليس مملك، يعني ليس مالك ابن السبيل. الإمام يقول وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السبيل وهو لنا. نقرأ رواية أخرى لطيفة، محاجة الزهراء عليه الصلاة والسلام مع الشيخين حسب حديث الإمام الصادق عليه السلام. قال عمر ومن اليتامى والمساكين وابن السبيل، لأنه الزهراء طالبت بالخمس، فعمر استشكل أنه خب وين يتاماكم حتى تطوهم هاي الأخماس، وين مساكينكم، جيبوا أسماءهم نشوف، عطونا قائمة بيها مثلا، يعني ماكو، وين أبناء سبيلكم؟ فقالت فاطمة اليتامى عليها الصلاة والسلام الذين يأتمون، هذه احتمالين، في واحد يأتمون من اليتم، الاحتمال الثاني يأتمون من الاهتمام والاقتداء والتأسي. فقالت فاطمة اليتامى الذين يأتمون أو يأتمون بالله وبرسوله وبذي القربى والمساكين الذين أسكنوا معهم في الدنيا والآخرة وابن السبيل الذي يسلك مسلكهم، اللي هاي الروايات من أدلة المصرف وليس تمليك. فلذا الزهراء عليه السلام حملت المعاني مو على المعاني الظاهرية الموجودة عندنا، وإنما على المعاني الأخرى، يعني على الباطن. المسكين مو المسكين يعني الذي أسكنه الفقر، هذا تفسير بالمصداق، وإنما الذي يسكن معهم في الدنيا والآخرة إلى آخر الرواية، ولها بحث وتفصيل نتركه إلى محله. إلا أنه خلاصة البحث والشاهد في هذا الكلام أنه من أعوزه شيء من حقه حسب هذا الجواب الثالث، فإن سهم السادة أيضا ملك للإمام عليه السلام، إلا أنه يصرفه في هذه المصارف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.